عليكم السلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عشرته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. جواب السؤال الثاني: تعريف العلم. تعريف العلم: عرف العلم بما هو علم بصورة عامة. عرف العلم بصورة عامة بعدة تعاريف نذكر أهمها. التعريف الأول: تعريف الحكماء. تعريف الحكماء: العلم هو حصول صورة الشيء في الفعل. حصول صورة الشيء في الفعل، هاي التعاريف ما بها أي نقاش، بس كتبوها وبعدين النقاش أيهما ينطبق على العلم الإلهي وأيهما أصح، هل هو تعريف العلماء أم تعاريف المحققين. العلم هو حصول صورة الشيء في الفعل، هذا تعريف الحكماء. لا، في الفعل، في العقل بلي، حصول صورة الشيء في العقل. التعريف الثاني هو تعريف الجرجاني. بلي، حصول الشيء، حصول صورة الشيء، عليه السلام، في العقل. التعريف الثاني للعلم بصورة عامة، ناخذ أول بداية تعريف العلم بصورة عامة وأيهما ينطبق تعريفا حقيقيا على العلم الإلهي. التعريف الثاني وهو تعريف الجرجاني، قال: العلم هو الاعتقاد الجازم. العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، يعني بشرط أن يكون هذا العلم مطابق للواقع. التعريف الثالث لبعض المحققين، لبعض المحققين: العلم هو إدراك الشيء على ما هو به. العلم هو إدراك الشيء على ما هو به. تعريف الحكماء وتعريف الجرجاني وهذا التعريف الثالث لبعض المحققين. التعريف الرابع، التعريف الثالث لبعض المحققين هو العلم، العلم هو إدراك الشيء على ما هو به. التعريف الرابع كذلك لبعض المحققين: العلم صفة راسخة، صفة راسخة. بلي، التعريف الرابع كذلك لبعض المحققين هو صفة راسخة يدرك بها الكليات والجزئيات. هاي الصفة الراسخة. التعريف الخامس كذلك لبعض المحققين: يدرك، بل صاحب العلم يعني يتصف بها صاحب العلم وتكون له شنو؟ قدرة راسخة يدرك بها الكليات والجزئيات، يعني العالم من اتصف بالعلم. هذا العلم شنو؟ بلي. ما بشكل يدرك، ما بشكل. التعريف الخامس كذلك لبعض المحققين قال أو قال قالوا هو وصول النفس إلى معنى الشيء. هسه يراد بالنفس العقل، القوة العاقلة، أم يراد بها القلب، أم يراد بها الذهن، أم يراد بها أوسع من ذلك؟ هذا كلامه. وقلنا أن النقاش ليس في نفس التعريف، وإنما نذكر تعاريفهم وبعدين شنو انطباق العلم الإلهي، أيهما من التعريف ينطبق على العلم الإلهي. التعريف السادس كذلك لبعض المحققين، عيد الخامس، الخامس، العلم هو وصول النفس إلى معنى الشيء. التعريف السادس، التعريف السادس لبعض المحققين، ليش للتعريف يا هو وصول النفس الى معنى الشيء؟ لا انت تناقشني بلفظ النفس، لا، اذا قوة عاقلة فوصول العقل الى معنى الشيء مكشة، يعني المراد، انت مرادك يصل الى نفس الشيء، فهذا علم. التعريف السادس كذلك لبعض المحققين، العلم هو اضافة مخصوصة بين العاقل والمعقول، اضافة مخصوصة بين العاقل والمعقول، بين العالم والمعلوم، لكن هم قالوا بأنه بين العاقل والمعقول. التعريف السابع والأخير في كلامنا وليس في ساحة العلم لبعض المحققين كذلك، السادس، السابع، التعريف السابع والأخير لبعض المحققين، قالوا العلم هو انكشاف الأشياء على ما هي عليه، انكشاف الأشياء على ما هو عليه. والانكشافات عندنا متعددة، هسه أنتم هاي الانكشافات لا تكتبوها، لكن مرات انكشافات عقلية، مرات انكشافات علمية، مرات انكشافات قلبية شهودية، لكن بمرتبة تسمى بالقلبية وبمرتبة أخرى تسمى بالشهودية، لعل الشهودية من الفؤاد ولعل القلبية من البصيرة القلبية، هذا أبحاث لعلها من الأبحاث المختصة في علم العرفان. على كل حال هذه بعض التعاريف. بلي، العلم هو انكشاف الأشياء على ما هي عليه. هذه بعض التعاريف، والسؤال يقع هكذا. بلي، السؤال يقع، أيهما ينطبق، أيهم يعني أي تعريف، تعريف ينطبق على العلم الإلهي؟ هذا سؤال. والجواب على هذا السؤال، لا يمكن لنا أن نتمسك بتعريف من التعاريف المتقدمة، بتعريف من التعاريف المتقدمة، ولا يصح الانطباق على العلم الإلهي، ولا يصح الانطباق على العلم الإلهي من هذه التعريفات، لأنها هاي العلة من النفس، هاي العلة من النفس، لا يمكن بلي لأحد أن يعرف العلم الإلهي بواحدة من هذه التعريفات، لأنها إما وإما، لأنها إما أنها إما أن تلازم الزيادة، كل التعاريف المذكورة الذي ذكرها المحققون والجرجاني والحكماء، إما أن تلازم الزيادة، يعني زيادة العلم على العالم، على العالم يعني بينهما نسبة، العلم شيء والعالم شيء، يكون في هذه التعاريف. وإما إدراك بعد جهل، هذه التعاريف المذكورة لا تخلو إما زيادة، زيادة العلم على العالم، أو إدراك بعد جهل. وبما أن الزيادة مطرودة عن ساحة الله القدسية، إدراك لا بعد جهل، يعني يجهل ثم يعلم، هكذا عليكم السلام، أو انكشاف بعد غياب. بل ساحة الله القدسية وكذلك الجهل، أو انكشاف بعد غياب. وكل ذلك يعني هو الانكشاف بعد الغياب والإدراك بعد الجهل والزيادة على العالم، وكل ذلك يدل على النقصان، وكل ذلك يدل على النقصان. ما تشكالهم ما يعرفون، أي واحد من يعرف العلم بحسب فنه، أهل اللغة هم كذلك يعرفون علم النحو كذلك يعرفون، ما تشكال العلم بصورة عامة، ولذلك قل العلم تعريفه بصورة عامة. زين. وبما أن العالم وهو واجب الوجود، بني العلم بصورة عامة، العلم بصورة عامة، تعاريف العلم بصورة عامة أيهما ينطبق؟ قالوا هذه التعاريف المذكورة لا ينطبق، لا ينطبق أحدها على واجب الوجود. لماذا؟ لأنه انكشاف بعد غياب، وزيادة العلم على العالم، وهكذا إثبات النقص، إثبات الجهل، وكلها مطرودة عن واجب الوجود. وبما أن واجب الوجود لذاته، بل وبما أن الوجود واجب الوجود لذاته لا يخفى عليه شيء، وليس فيه نقص، لأن كلامك بمعنى أنه واجب الوجود أي كل كماله لا نقص فيه، وليس هنالك زيادة. وستأتي معنى أن الزيادة ما هي في مسلك الأشاعرة، تأتي إن شاء الله بعد هذا البحث. بل لا يخفى عليه شيء، إذن لا جهل في ساحته، هكذا النتيجة، هكذا النتيجة، لا جهل، النتيجة طبعا مفيدة جدا، تشوفها، لا جهل في ساحته، ولا نقصان في ساحته، وكل التعاريف المتقدمة تستلزم إما جهل وإما نقص وإما زيادة. إيه هاي كل أنا بطبق هاي التعاريف اللي منطبقة على علم الإنسان، أقدر أطبقها على علم الله لو لا؟ فإذا التعاريف المزعومة والمذكورة لا ينطبق أحدها شنو على واجب الوجود وعلم الله تبارك وتعالى. السؤال يتكرر، ما هو تعريف علم الله؟ الجواب يتكرر، ما هو التعريف الأنسب؟ بل لعلم الله تبارك وتعالى. الجواب على ذلك لا يمكن لأحد، لا يمكن لأحد من البشر أن يعرف علم الله. علم الله يعرف لو لا؟ لا يعرف. لا يمكن لبشر إطلاقا، معصوم بالعصمة الذاتية، معصوم بالعصمة المكتسبة، نبي كان، وصي كان، ولي كان، سنخية بينهم، صاحب الولاية المطلقة قاب قوسين أو أدنى، الحقيقة المحمدية، ما شاكل ذلك، لا يمكن أن يعرف العلم بحقيقة، يعني التعريف حقيقي، وما ذكره الأعلام هو كلها تعريف مجازية. لا حسب إمكاني، لا التعريف بما هو تعريف بما أنه العلم بما هو علم، عين الذات لو زائد عن الذات، عين الذات، هل يمكن أن نعرف العلم العيني أم لا؟ جميع ما عرفه الأعلام والمحققون من تعريف فهو مجازي لو أطلق على تعريف الله، على علم الله تبارك وتعالى، لكنه لا يمكن لبشر أن يعرف علم الله، وذلك لسببين. السبب الأول، السبب الأول، العلم عين الذات كما سيأتي، العلم الإلهي عين الذات. فإذا العلم عين الذات، والتعريف يقع على من له رسم وحد. التعريف حينما تعرف الشيء، الإنسان ما هو؟ حيوان ناطق بحده ورسمه. وهل للذات الإلهية البسيطة حد لها رسم؟ في الذات الإلهية البسيطة ببساطتها لا حد لها، وببساطتها لا رسم لها، لأن الحد والرسم علامتان للممكن المحدود. وبطرد الرسم والحد عن الذات البسيطة لا يمكن أن يعرف بتعريف حقيقي. ومن عرفه؟ بل عن الذات الإلهية لا يمكن أن نثبت تعريفا حقيقيا للعلم الإلهي، لأن العلم الإلهي بسيط ومركب. هل للعلم حد؟ هل للعلم رسم؟ هل للعلم أحاطة؟ ما كان شنو؟ ما كان عين الذات، لأن عين الذات لابد أن تكون بسيطة كالذات. واضح إن شاء الله. هذا السبب الأول، يعني التعاريف الذي ذكروها كلها مجازية ليست حقيقية، ذلك يقولون أن الصفات الإلهية عينية الذات، راح تجي في نظرية الإمامية عينية الذات، والذات الإلهية لا تعرف، لا تعرف بحد ولا تعرف برسم ولا تحاط ولا يشار إليها، فمن أشار إليها فقد عدها، ومن عدها فقد حدها، ومن حدها فقد قرنها. أمير المؤمنين وسيد الموحدين وبطل التوحيد الحقيقي. واضح؟ هذا السبب الأول. السبب الثاني، لا يمكن لنا أن نعرف العلم الإلهي قاعدة فلسفية معروفة ومشهورة، قاعدة فلسفية معروفة، المعرف لا بد أن يكون أسمى وأكمل وأشرف من المحرف. أعيد، المحرف أنت الذي تعرفه، تعرف الشيء، لا بد أن تكون أشرف وأسمى وأكمل وأنمى من المعرف وهو الشيء. فهل هنالك أشرف المعرف؟ لا بد أن يكون أشرف من المعرف. وهل هنالك شيء أشرف وأسمى وأكمل وأنمى من العلم ومن الذات حتى تعرف؟ فلا يمكن. واضح؟ فإذا لا يمكن لنا أن نتمسك بتعريف مما ذكروه حقيقة، فلا يمكن لنا أن نتمسك بتعريف، لا يمكن لنا أن نتمسك بتعريف مما ذكروه على العلم الإلهي، لأن العلم الإلهي أولا بسيط، وثانيا لا يمكن أن يكون هنالك أشرف من العلم شيء حتى يعرفه. هاي سببين بل هاي كلها مجازية، مجازية لا بيجي بصورة عامة. هذا جواب السؤال الثاني. أما جواب السؤال الثالث وهو هل أن العلم الإلهي بحث دقيق؟ ما في مجازية بني، مجازية. جواب السؤال الثالث، هل أن العلم هذا السؤال اللي يقدم صفة زائدة على الذات؟ العلم صفة زائدة على الذات أم هي عين الذات الإلهية المقدسة؟ هذا عنوان، عنوان السؤال المتقدم، هل أن العلم الإلهي الصفة الثبوتية عينية الذات، يعني عين الذات الإلهية المقدسة، أم هي زائدة؟ وفي مقام الجواب نقول أن هناك ثلاث نظريات. هذا البحث دقيق والبحث شيق وشائق. النظرية الأولى نظرية الأشاعرة، نظرية الأشاعرة الذين أظهروا مكنون ما يعتقدون، والذي ذهبوا باعتقادهم والذين ذهبوا باعتقادهم أن الصفات بصورة عامة والعلم من الصفات، فإذا أن الصفات زائدة عن الذات أو على الذات، زائدة على الذات لكنها قديمة، لكنها قديمة. هم ثبتوا صفات لله ولا لا؟ جيد، ولا تنسون هذا. الأشاعرة قالوا أكو لله صفات، لكن هاي الصفات مو قديمة، مو عين الذات، زائدة عن الذات لكنها قديمة بقدم الذات. هذه نظرية الأشاعرة. النظرية الثانية نظرية المعتزلة، وكذلك أظهروا سرائر ما يخفون. المعتزلة، المعتزلة قالوا أن الصفات موجودة موجودة لكنهم تمسكوا بنظرية نيابة الذات عن الصفات بنظرية نيابة الذات عن الصفات نيابة الذات عن الصفات بمعنى بمعنى أن الصفات الإلهية غير حقيقية يقولون أن الصفات شنو موجودة لكنها غير حقيقية الأشاعرة قالوا حقيقية فالذات التي أنابت عن الصفات هم المعتزلة ما أعرف بلي واستدل المعتزلة ليش المعتزلة تمسكوا بنيابة الذات عن الصفات نظرية معروفة نظرية نيابة الذات عن الصفات الأشاعرة قالوا أكو صفات حقيقية المعتزلة قالوا ما أكو صفات حقيقية واستدل المعتزلة واستدل المعتزلة بأن الصفات مغايرة الصفات مغايرة علما للذات الإلهية وهذا خلاف بسط الذات الإلهية خلاف بسط الذات بسيطة يعني بساطة الذات بسط الذات والتغاير هكذا المعتزلة قالوا لو قلنا هكذا شوف انتبه لو قلنا أن الله له صفات حقيقية لا بد أن تكون مع الله وهذا يعني تغاير الصفة عن الموصوف تغاير الصفة عن يمس طبعا هم يحترمون كلام أمير المؤمنين بعضهم يعني ولذلك ذهبوا إلى أن الصفة تغير الموصوف في خطبة أمير المؤمنين قالوا إذن الصفات لا بد أن تعطل الصفات بما هي صفة تعطل ليس لها فاعلية وإنما الذات هي التي نابت عنها واستدل بأنه هذا التغاير يستدعي التركيب والإثنينية والتعددية هذا التغاير المعتزلة قالوا هذا التغاير يستدعي بالذات والصفة يستدعي الإثنينية ويستدعي التركيب وهو خلف من خلف الواحدية وخلف الأحدية وخلف البساطة يا هو احنا ما ردينا عليهم السؤال النظرية الثالثة نظرية الإمامية الاثني عشرية تعرفون لأن الإمامية انقسمت إلى فرق متعددة بعضها فرقة كيسانية يذهبون إلى إمامة محمد بن الحنفية وبعضهم واقفية يقفون على إمامة موسى الكاظم عليه السلام وبعضهم إسماعيلية يقفون على إسماعيل ابن الإمام الصادق وبعضهم زيدية بفرقها الثلاث جارودية وسليمانية وبكرية يقفون على إمامة زيد ابن علي مع أنهم يقولون أن الخلافة لأبي بكر بعضهم طبعا هذا الجارودية لأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ولم يذكر علي لا بصفة ولا باسم في القرآن الكريم هذا كلامه الزيدية الجارودية أما الزيدية السليمانية الذين ذهبوا إلى أن الخلافة أولا لأبي بكر ولعمر وكفروا عثمان وعائشة ثم ذهبت البكرية بإمامة علي بن أبي طالب والحسن والحسين فقط وين؟ بالنص، والباقي بالشورى. ولذلك توقفوا على زيد بن علي وقالوا الثالثة أنه الخلافة لأبي بكر وعمر وعثمان، لكن توقفوا على كفر عثمان وعائشة. واضح؟ هذه فرق متعددة للإمامية بتعبير السنة المحبين طبعا والمبغضين، بأنهم الرافضة. المبغضين قالوا رفضوا خلافة أبي بكر، والمحبين يقولون نعم رفضنا خلافة أبي بكر. وهكذا نحن الرافضة حقيقة، لأن آدم عليه السلام رفض إبليس، ونوح رفض الإمبراطورية، وكذلك إبراهيم رفض النمرودية وما شاكل ذلك من عبادة الأصنام، كذلك موسى عليه السلام رفض إمبراطورية فرعون، وكذلك عيسى عليه السلام رفض ما رفض، ومحمد صلى الله عليه وآله رفض الجاهلية الأولى ورفض حاكمية قريش بأسرها، وكذلك علي بن أبي طالب سلام الله عليه رفض خلافة الأول والثاني والثالث، وقال أن الخلافة لي لقد تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم أن محلي منها محل الخطب من الرحى، وكذلك الحسن خلافة معاوية، وكذلك الحسين خلافة يزيد، وهكذا نحن نرفض كل خلافة وحكومة فيها باطلة على ساحة الإسلام. لا نقبل بحكومة باطلة إطلاقا، ونتمسك بما يتمسك به علي بن أبي طالب وأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وأنهم أصحاب النهج الحقيقي، وأنهم أصحاب النهج الإلهي المحمدي الأصيل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على كل حال، النظرية الثالثة هي نظرية الإمامية، وقالوا أن الله تبارك وتعالى له ذات وله صفات. النظرية الثالثة، والصفات عين الذات، والصفات عين الذات. وألفوا عنوانا أسموه، وألفوا عنوانا أسموه بعينية الصفات، بعينية الصفات للذات. إن شاء الله تسمعونا، ماكو إذا ألقاكم الله سبحانه وتعالى في مسيرتكم العلمية، مو الحوزوية، العلمية أوسع من أن تكون حوزوية، لأنه حقيقة من تمسك فقط بالحوزة و يعني حجر أفكاره على الحوزة لم تعطيه هذه المعلومات، لأنه حقيقة الدين أوسع من الحوزة. لم يقتصر طالب العلم على المباحث الحوزوية فقط، الأصول والفقه والعقائد والفلسفة هاي هم لا تكفي، لأن الإنسان لا بد أن ينقلع ويخلع قشر الحوزة وينطلق بما ببساطة الدين العام. الدين العام، الدين العام كذلك دين وكذلك علم. أنت بعد انطلق من محطة الحوزة إلى محطة العلم العام، هنالك فلكون وهنالك كواكبون وهنالك أرضون ليس أرض، هنالك كذا وهنالك كذا، عوالم أخرى، عوالم الملائكة، عوالم الجن، وعوالم لا تحتاج تتمسك فقط بهذه الساحة، عليك أن تنطلق، وهذه نصيحة. هذه نظرية الإمامية الاثني عشرية، وهي عينية الصفات للذات. واضح؟ أولا علينا أن نرد نظرية الأشاعرة ونظرية المعتزلة، ونثبت دعوى الإمامية وأحقية نظرية الإمامية. موجودة في الكتب، في كتاب التوحيد للسيد الحيدري على ما أعتقد. على كل حال، الرد على نظرية الأشاعرة، قالوا أن الصفات الإلهية موجودة لكنها زائدة عن الذات، وهي قديمة بقدم الذات. الرد على الأشاعرة، قولهم بأن الصفات الإلهية زائدة عن الذات، الرد طبعا مفيد جدا ان شاء الله اجيبه بالامتحان. قولهم بان الصفات الالهيه زائده عن الذات دليل على استقرار الذات. لمن؟ للصفة. لأنه الشيء زائد عنك شو يكون؟ يكون دائما مستقرا إليك، محتاج إليك، مع أنه كامل. فينقلب الواجب الغني إلى الممكن الفقير. هذا أولا. وثانيا الرد على شاعر بعدنا. وثانيا أن الزيادة ماذا تعني؟ تعني الاثنينية أو الوحدة؟ اثنينية زيادة يعني مغايرة، هذا غير هذا، والغيرية شنو تعني؟ تعني الاثنينية. هذا الجواب على الأشاعر، الرد على الأشاعر. هسه بعدنا احنا الرد على الأشاعر يا حبيبي. هذا اولا. وثانيا ان الزيادة تعني الاثنينية والتكثر. ها هم شو يقولون؟ يقولون انه لو جعلت الصفات الإلهية مع الذات هذا يستدعي الاثنينية. عندهم يعني انتم كلامكم بانها زائده ماذا يعني؟ هل يعني الاثنين؟ هو هاي الاثنينيه بعينها. فاذا فيلزم من ذلك تعدد القدماء اولا. هل تعدد القدماء باطل او مباطل؟ ليش باطل؟ ليش؟ اكو النكته حلوه. ليش؟ لأنه قولك قديم أنه شنو؟ غير مسبوق بشيء، وأنه قديم لا يقترن بقديم آخر، قديم واحد. وكلامكم غيرية صفة زائدة بأنها قديمة، وهذا تعدد القدماء لنا، فهذا باطل. ما يسمى قديم بعد. قديم ذاتي أو قديم زماني؟ القديم الذاتي اصلا القديم الذاتي يستدعي الواحديه وليس التعدديه. فقالوا الاشاعره لو الاشاعره هذا الرد الاول والرد الثاني على الاشاعره قالوا بعدين الاشاعره لو تمسكنا هكذا الاشاعره طيب هكذا لو تمسكنا بنظرية عينية الصفات هم ما غافلين عنها. هي صحيحة قدماء زمانية وليس ذاتية. عقول هاي العقول ما عقول عشرة والعقول كذا. لو تمسكنا بنظرية عينية الصفات للذات هكذا لسان الأشعري يلزم من ذلك كثرة الواحد. بنظرية الإمامية هي عينية الذات للصفات عينية الصفات إيه هم يقولون كثرة الواحد وحفاظا على وحدانية الواحد وهو الله. ننفي عنه الكثرة المغايرة يعني ننفي عنه شنو؟ بل ننفي عنه الكثرة المغايرة. وحفاظا على واحدية الواحد ما نلحق هاي ابحاث خارج عن نطاق الكتاب ما نلحق يعني تدرون انتم اليوم انا سألت ايش قد بعد يعني غير هذا اليوم ايش قد راح منا الورق تقريبا 15 او 20 محرم قالوا مات يمكن اقل اسبوع ما ادري الله زين شلون نلحق احنا بعد
اسبوعين
يعني دوام تقريبا بس الاسبوع اللي ورا راح تجينا الغديرية وتجينا على كل حال يا ريت والامتحانات فإذا حفاظا على وحدانية الواحد الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى ننفي عينية الصفات، وهذا مردود بوجهين. شنو يعني؟ ثلاث مرات عدد. وحفاظا على وحدانية الواحد تعالى ننفي عنه الكثرة والمغايرة، وهذا مردود بوجهين. الرد على من؟ على كلام الأشاعرة. الوجه الأول إن قولكم بقدم الذات، يعني الصفات قديمة بقدم الذات، إن قولكم بقدم الذات، يعني الصفات قديمة بقدم الذات، هو نفسه نفي الوحدة. هو نفسه نفي الوحدة للذات وإثبات الكثرة له ومعه. أنتم جاي تقولون أيها الأشاعرة تريدون تجردون الذات الإلهية منين؟ تجردونها، تجردونها من الكثرة، أنه لو كان هنالك علم وقدرة وحياة وما شابه ذلك وذات كان شنو؟ تكثر. فلا بد أن نقول أن هذه الصفات حقيقية موجودة في القرآن، موجودة، لكنها شنو؟ لكنها مغايرة للذات، قديمة بقدم الذات. نقولهم بكلامكم قديمة بقدم الذات، هذا يعني الكثرة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني وهو الوجه الذي يتمسك به الكثير من المحققين، إن قولكم أيها الأشاعرة إن قولكم بكثرة الواحد، لو قلنا العلم، القدرة، الحياة، الكلام، الذات، ايش قالوا؟ قالوا هذا تكثر في الواحد. ايش قلنا؟ ان قولكم بكثرة الواحد هو عدم التمييز بين المفهوم والمصداق. الكثرة وين؟ الكثرة بالمصداق لا بالمفهوم. جيد. إذن العلم هو الذات والذات هي العلم، والعلم هو القدرة والقدرة هي الحياة. التعدد والتكثر مفهومان لكن في المصداق واحد، فالصفات هي الذات والذات هي الصفات، فهي هو وهو هي، ماكو مشكلة. الذات اللي هي مصداق لا مفهوم،
لا مصداق ولا
مفهوم في الوجود الخارجي لو في الوجود الذهني،
لا
في الوجود الخارجي لو في الوجود الذهني. الذات الذات الإلهية، الذات الإلهية بالمصداق الخارجي لو بالمفهوم الذهني؟ سؤال، بالمفهوم الذهني؟ لا، ما في فرق بين البوذا وبين اللي يعبد الصنم وبين كذا، هكذا آلهة. لا، الذات الإلهية بالمصداق الخارجي، هذا المصداق الخارجي فيه ذات وفيه علم وفيه قدرة وفيه حياة، هذا التعدد والتكثر في المفهوم والمغايرة في المفهوم لا بالمصداق، بالمفهوم. فهم ما ميزوا، ما ميزوا يا هم الأشاعرة بأن العلم والقدرة والحياة والذات الإلهية، قالوا بما أن هنالك تعدد وتكثر فلا بد أن تكون الذات شنو؟ غير واحدة. نقول نعم، هذا كلامكم مش فيه، كلامكم في المفهوم وليس في المصداق. بالمصداق لا يوجد عندنا تكثر ولا يوجد عندنا تعدد ولا توجد فيه مغايرة، بل هي هو وهو هي. هكذا الرد على الأشاعرة، واضح إن شاء الله. يا هو إيه، هم قالوا أن الله واحد والعلم إيش قال؟ جيد، العلم والقدرة والحياة، هذا يعني الذات الإلهية واحدة، والعلم صاروا اثنين، والقدرة صار السالفة. هاي وين؟ بالمصداق؟ يقولون ايه بالمصداق، يقولون لا مو بالمصداق. فقل لمن يدعي في العلم معرفة حفظت اشياء، حفظت شيئا وغابت عنك اشياء. فانت صحيح كلامك ان هنالك تكسر، لكن يا حبيبي تكسر في المفهوم ليس تكسر في المصداق. هذا اولا. ثانيا كذلك رد، هذا اولا. ثانيا هذا اول في ثاني، والثاني في الثاني. اي ما في اشكال. الاول هذا التقدم في الوجه الاول، في الوجه الثاني. الرد الثاني في الوجه الثاني. لطيف جدا. استدلال قراني. قال الله تبارك وتعالى، تريد تكتبونه ما تكتبونه؟ كتبوه. قال الله تبارك وتعالى وفوق كل ذي علم. جيد، هذا اذا واحد حفظه بعد ما يحتاج كلش كاف. وفوق كل ذي علم عليم. ما كنا ناخذ بالمكاتب الروايه، ناخذ بها اسبوع ما ادري ايش، ثاني ما كانت تطلع شنو طاقتها عبوة. فعلى كل حال، قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وفوق كل ذي علم عليم. جيد، شنو العليم وشنو ذي علم؟ بسيط جدا. الذي علم، العلم شبيه جيد زائد الذات، زائد الذات. الله ذي علم لو عليم؟ جيد. يعني خلنا أفهمكم على هذه المسألة وبعدين تكتبوها بما تفهمونه، لأنه الوقت بعد ضاع صحيح تقدر. وفوق كل ذي علم عليم. الله لو كان كما قال الأشاعرة بأن العلم شيء والذات شيء، كان ذي علم لو عليم؟ جيد، ذي علم، فلا بد أن يكون فوقه عليم، لأن هو اللي يقول وفوق كل ذي علم علي. وبما أن الله ليس فوقه شيء ولا يصح أن نقول ليس كذلك فوقه شيء، لأنه لا يحد أصلا. فالآية المباركة نختم بها الدرس هكذا، غمضوا وفهموها ما بها أي مشكلة. الآية المباركة قالت وفوق كل ذي علم. الله لا ينطق عن الهوى، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال فوق كل ذي علم، يا هو ذي علم اللي علمه غيره، اللي علمه زائد عنه علي. ولو قلنا كما قالت الأشاعرة بأن العلم شيء والذات شيء لكان الله ذي علم. وإذا كان الله ذي علم نقول من لسانك ندينك بأنك ذي علم، لا بد أن يكون فوقك عليم، وهذا ينافي الوجود أصلا. وبما أن الله واجب الوجود لذاته إذن لا يحد ولا يعد وليس فوقه شيء، وهو عليم بذاته وهو الفوق في فوق كل شيء. واضح إن شاء الله. هاي الفوقية تريدون تسألون عنها، يذكرونها باستفتاء لمراجعنا العظام بأنها هذه الفوقية فوقية جهوية أم هي فوقية إحاطية، ولماذا كانت إذا فوقية إحاطية لماذا عبر عنها بالفوقية وإليه يصعد الكلم الطيب وفوق السطح. ولله الحمد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى أسرته الطيبين الطاهرين. هسه الرد على نظرية المعتزلة إن شاء الله، وبعدين نثبت بما ذهب إليه الإمامية من عينية الصفات للذات. واضح إن شاء الله.